للسفر، وقد انقطعت بي الحبال يعني الأسباب التي توصلني إلى مرادي، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. فأسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، الجلد الحسن واللون الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفر هذا، أمور كلها تذكره بحاله. أول أنه جاءه بصورته التي كان عليها، هو صورة رجل فقير وأبرص، ثم سأله بالله وأبدى له حاجته وأنه مضطر إلى السؤال، ثم ما سأله شططا وإنما سأله بعير واحد فقط ليركب، ومع ذلك قال له الحقوق كثيرة، يعني ما أستطيع أن أعطيك الحق هذا، لأن لو أعطيتك لجاءني غيرك وقال أنا لي حق، والثاني يقول لي حق، والثاني ثالث، وهكذا فيذهب مالي، وإنما أمتنع من أول الأمر، لا أعطيك شيء. عند ذلك قال له الملك كأني أعرفك، كأنك ألم تكن أبرص فقيرا يقدرك الناس، فكفر وأنكر وكذب، قال كلا، بل هذا المال ورثته من كابر عن كابر، يعني أن آباؤه الذين هم أجداده هم الذي ورثوه هذا المال. هذا فيه دليل على أن الوراثة معروفة، والوراثة معروفة من سابقا وقديم، هنا الولد يرث من المال الذي يخلفه والده، القريب يرث قريبة، هذا شيء معروف. فأنكر، فقال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني صيرك الله فقيرا أبرصا. وقوله إن كنت كاذبا ليس مع ذلك الشك من الملك أنه كاذب، ولكن هذا باب التنزل في الجواب، في الخطاب، في خطابه. ثم تركه وصار إلى ما صار إليه، عقبه الله جل وعلا، وذهب إلى الأقرع وقال له مثل ذلك، جاءه بصورته يعني بصورة رجل أقرع مريض الرأس يتقذر من منظره ومن قربانه، وبصورة مسكين فقير، يعني بالصورة التي كان عليها قبل أن يمسح رأسه الملك وقبل أن يعطيه البقرة. فقال له رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن وأذهب عنك ما قدرك الناس به وأعطاك المال، بقرة أتبلغ بها في طريق هذا. فقال له مثل ما قال صاحبه، الحقوق كثيرة، ولو فتحنا باب الحقوق يمكن ينتهي المال، فامتنع. قال له مثل ما قال لصاحبه، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. ثم ذهب إلى الأعمى فقال له مثل ما قال لمن قبله، وقد هدى الله جل وعلا الأعمى إلى أن يعترف بالنعمة، فقال الأعمى قد كنت أعمى فقيرا فأعطاني، فرد الله علي بصري وأعطاني هذا المال، خذ ما شئت، والله لا أجهدك في شيء أخذته لله تعالى. أجهدك يعني ما أتبعك ولا ألومك ولا أتعبك، فالذي تأخذ أحب إلي من الذي تترك، ثم لا أتبعك في ذلك ولا أطالبك. عند ذلك قال له الملك أمسك عليك مالك، إنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. ففي هذا دليل على أن النعم إذا شكرت فإنها تستقر وتزداد، ويكون في ذلك رضا الله جل وعلا. وإذا كفرت فإنها تنفر وتذهب، ويكون في ذلك أيضا سخط الله جل وعلا، ويعود الذي كفر بالنعمة إلى حالة سيئة مع سخط الله جل وعلا. هذا هو مغزى الحديث ومقصوده. مقصوده شكر الوجوب وشكر النعم، وكذلك نسبتها إلى المنعم والاعتراف بها، ثم استعمالها في الطاعة، يستعملها في الطاعة. فهذه أركان الشكر. أركان الشكر ثلاثة: أن يعلم أن النعمة من المنعم، والمنعم هو الله جل وعلا، وأنها فضل منه بلا استحقاق، هذا واحد. الثاني أن يضيفها إليه، يضيفها إلى المنعم ويذكرها له ويشكره بلسانه عليها. الثالث أن يستعملها في طاعة الله جل وعلا. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، العمل من الشكر. وكذلك من العمل الثناء، ومنه قبل ذلك العلم، أن يعلم أنها من الله. فكل نعمة ينعم الله جل وعلا بها على عبده يجب أن يقوم بها بهذه الأمور الثلاثة، حتى يؤدي شكر الله وحتى تستقر. وهذا واضح، هذا الحديث واضح في أن شكر النعمة يقتضي استقرار النعمة وزيادتها، وكفرها يقتضي نفورها وذهابها، وكذلك العذاب، العذاب أنه يعذب لأنه كفر. والكفر أصله مأخوذ من التغطية، ولهذا يسمى الزارع الحارث، حارث الأرض، يسمى كافرا، لأنه إيش؟ لأنه يغطي البذر بالأرض، وإذا غطاه قيل كفره، كفره. وإذا يكون أصل الكفر التغطية، فإذا غطى نعمة الله فهو كافر، كفر ذلك. وأعظم النعم التي يجب أن تبرز وتظهر ويعمل بها عبادة الله، أن يعبد عبادة الله جل وعلا، ثم يتبع ذلك سائر النعم. وعبادة الله هي الأصل في هذا. إذا آمن الإنسان بالله جل وعلا وعبده، هذا يقتضي أن يشكره في كل نعمة، كل نعمة من نعمه. وقد تكون مثل كفر النعمة داعيا إلى الكفر الأكبر، قد يكون سببا إلى ذلك، كما حصل لهؤلاء الاثنين الذين جحدوا نعمة الله وكفروها، فعاقبهم الله جل وعلا في الآجل قبل الآخرة، وما عده الله جل وعلا لهم في الآخرة أعظم وأصعب. فهذا الابتلاء المقصود به ليس ذواتهم، المقصود به الاعتبار، أن يعتبر به غيرهم. أما هم فواحد منهم نجا والآخران هلكا، وهذا أيضا فيه دليل على أن الغالب على الإنسان الكفر، لأن الثلاثة شكر منهم واحد واثنان كفر مع قرب العهد والتذكير بالحالة التي سبقت وكونهم يعلمون ذلك ثم يذكرون به، وقال لهم العهد قريب والمال جاءكم من نعمة الله وكذلك ما من الله جل وعلا به من إزالة المرض وإنعامه بضد ذلك، ومع ذلك جحدوا هذا، جحدوه وهم يعلمونه حقيقة قريبا. هذا يدلنا على أن الغالب على الإنسان هو الكفر، هذا ظاهر في من نظر في الناس، غالب عليهم الكفر. فيجب على العبد أن يحذر أن يقع في شيء من ذلك. قد يكون مثلا الإنسان مبتلا بالمال، مبتلا مثلا بالجاه، حتى الجاه نفسه قد يبتلى به، يكون له جاه عند الناس ويكون له يكون بلوى، هل مثلا يستعمل ذلك في طاعة الله أو يغتر بنفسه ويقول أنا فلان ابن فلان وأنا الذي في كذا وكذا فيهلك. فالناس كلهم سواء، ولكن يتميزون بطاعة الله جل وعلا، من كان لله أطوع فهو أحب إلى الله جل وعلا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والابتلاء والاختبار لا بد أن يقع، لا بد. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولنبلونكم في أشياء كثيرة، آيات كثيرة يخبر الله جل وعلا أنه لا بد من البلوى. البلوى قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، ولكن يكفي أن يتبين أن الإنسان شاكرا أو كافرا، ثم غير ذلك يتبعه. والله جل وعلا كل ما أعطى الإنسان من نعمة فهي من باب الاختبار، ولهذا كان السلف يحذرون هذه الأمور، يحذرونها كثيرا، ويقول أحدهم إذا رأيت الإنسان مقيما على معصية ونعم الله عليه متوالية من صحة ومن مال وغير ذلك فإنه مكر، مكر ينكر به، مكر. لأن العادة أن الإنسان إذا كان في النعمة ينسى ويتمادى فيها ويفرح بهذه الأشياء، ثم يأتيه الأمر بغتة وهناك لا ينفعه.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة الحديث أخرجاه أي البخاري ومسلم، والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين بالمد، وبالمد هي الحامل. قوله أنتج وأنتج، وفي رواية فنتج معناه فنتج معناه تولى ساجها، والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. قوله ولد هذا بتشديد اللام أي تولى ولادتها، وهو بمعنى أنتج في الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد، لكن هذا للحيوان وذلك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة هي الأسباب. قوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي، ذكره النووي.
هذا حديث عظيم وفيه معتبر، فإن الأولين
فإن الأولين
جحدا نعمة الله، فما أقر لله بنعمة ولا نسب النعمة إلى المنعم بها، ولا أديا حق الله فحل عليهما السخط. وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب.
والأركان شكر النعمة ثلاثة، وهو الاعتراف بها للمنعم، يعترف أنه هو المنعم، والاعتراف مصدره القلب، ثم يأتي على الجوارح، لابد يعني من اللسان والثاني النسبة، أن تنسب النعمة إليه ولا تنسب إلى الأسباب. ثالث أن يستعملها في طاعته، يستعمل النعمة في طاعته. فهذه إذا أتى بها العبد فقد شكر نعمة الله. الله جل وعلا يقول: وقليل من عبادي الشكور. قليل من عباد الله الذي يشكر ربه جل وعلا، لأنهم وإن اعترفوا بأن النعمة من الله لا يخلو هذا الاعتراف من النظر إلى الأسباب والاعتماد عليها. والاعتماد على السبب نوع من أنواع الشرك، وتعطيل السبب كونه يعطل ولا يلتفت إليه قدح في الشرع وفي العقل أيضا، لأنه لا بد من السبب، ولكن السبب جعله الله سببا، وهو الذي إذا شاء عطله أصبح مفعوله لا أثر له، وإذا شاء أتى بالموانع. ثم كذلك يستعمل النعمة بطاعة الله جل وعلا، يطيعه بها، يتقوى بها على طاعته، ويكون ذلك من الشكر. أما إذا تخلف واحد منها فلم يأتي الإنسان بالشكر الذي يجب عليه. وشكر الله واجب، شكر الله واجب على عباده أن يشكروه على نعمه. ونعم الله كثيرة جدا لا يستطيع الإنسان أن يقوم بشكرها، ولكن من رحمة الله جل وعلا أنه يقبل القليل ويعفو عن الكثير. وإلا فقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، والسلامة المفصل الذي في الجسد، يعني العظم إذا فصله فاصل فيسمى سلامة. وذكر أن في الجسد 360 عظم مفصل، فيصبح عليه كل يوم 360 صدقة بقدر هذه النعم، إن هذه كلها نعم من الله جل وعلا. ولكن لما استكثر هذا وقيل كيف يقوم الإنسان بهذه الصدقات الكثيرة، قال صلى الله عليه وسلم: أمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وبذل السلام صدقة، ولقاؤك أخاك بوجه طلق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. يعني أعمال الخير كثيرة جدا. بعض الناس يبخل على نفسه في بذل الخير الذي يعود نفعه إليه، فهذا كله مما يدل على وجوب الشكر لله جل وعلا، يشكر الإنسان نعمة الله. وسبق أن قلنا إن أكبر هذه النعم وأعظمها أن جعل الله جل وعلا عبده مسلما، أن جعله من المسلمين، هذه هي أعظم النعم التي يجب أن يشكر الله جل وعلا عليها، ويقوم الإنسان بالعمل بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه حتى تبقى نعمة الله عليه، لأن بالشكر تستقر النعم، وبكفر النعمة تزول وتهرب. كما في هذا الحديث لما شكر هذا الأخير الأعمى قرت النعمة عنده وازدادت وتحصل على الرضا. وأما صاحباه الأولين كفر النعمة وجحداها، جحد النعمة إلى المنعم فزالت نعمتهما وعاد إلى ما كان عليه، وهذا عذاب آجل، عذاب عاجل، والعذاب العاجل أشد وأبقى.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ويرضى به وعنه لم يشكره أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. قوله: قذرني الناس بكراهة رؤيته وقربه منهم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآية.
الآية هي قوله جل وعلا يعني الآية متعددة، ما هي آية واحدة، عدد في القرآن، وهي أن تبين أن جنس الإنسان أنه كما قال الله جل وعلا: إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا. هذه حقيقة الإنسان. أخبر أنه جل وعلا إذا أنعم على الإنسان أنه يتكبر ويتجافى عن طاعة الله والاعتراف به وينسى، وإذا مسه الضر فإنه يكون جزوع ويكون ربما يكون راجعا ويكون ذلك. ولكن هذه الآية فيها أنه ينسبها إلى نفسه، وإذا أعطناه رحمة منا يقول مثلا رحمة عامة تشمل صحة البدن، تشمل كثرة المال وإسباؤه والولد وغير ذلك من النعم، نعم الله جل وعلا. ربما يقول هذه أنا استحقها، أو ربما يقول أنا تحصلتها بكسبي وبعملي وبقوتي، يكون بذلك كافرا لنعم الله. وهذا في الواقع جاء متعددا في آيات كثيرة في القرآن، إن الإنسان إذا مسه الضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه. ولكن في آخر الآية يقول الله جل وعلا: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وهذا المعنى كما ذكر الله جل وعلا أنه طبيعة الإنسان، سجيته التي خلق عليها، لهذا عبر بالإنسان جنس الإنسان، فهو يشمل المخلوقين إلا من استثناهم الله جل وعلا بالإيمان، أهل الإيمان وأهل الطاعة فهم خرجوا من هذا، أما من عداهم فهو موصوف بذلك.
المسألة الثانية: ما معنى ليقولن هذا لي؟
سبق أنه جاء تعبيرات السلف فيها، منهم يقول هذا لي يعني حصلته بكسبي وبقوتي أو بمعرفتي بطرق الكسب، ومنهم من يقول أنا مستحق له، منهم من يقول أنا شريف وأنا حظيظ، الله أعطاني لشرفي أو لحظي عند الله، وأنا محبوب عند الله، وكلها يعود كل هذه الأقوال تعود إلى معنى واحد، أن الإنسان ينسب النعمة إليه ويجحد نسبتها إلى ربه جل وعلا إذا أنعم عليه.
المسألة الثالثة، ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي؟
على علم عندي إما أن يكون معناه علم صدر مني بوجوه المكاسب ومعرفتها، فأنا أستطيع أني أتصرف وأستطيع أن أعمل كذا، أو يكون علم عندي يعني أن الله علم أني أهل لذلك فأعطاني هذا، ما هذا وهذا.
قال المسألة الرابعة، ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟
يعني قصة الثلاثة بني إسرائيل، الأبرص والأقرع والأعمى، وهي ملخص كما سبق أن ابتلاء من الله ابتلاهم، والابتلاء أقصد هو الاختبار، وعند الابتلاء والامتحان يكرم المرء أو يهان، إما أن يكرم في النهاية أو يهان نتيجة لذلك. ابتلاهم وأعطاهم الدنيا وأعطاهم ما كانوا يتمنونه من صحة في أبدانهم من المرض الذي وقع فيهم، وأعطاهم من المال ما اشتهوه وأرادوه، ثم كثر ونمى، ثم إنه ابتلاء ظاهر جدا، لأنه في النهاية أتى إليهم الملك بصورة الشخص المريض الفقير في المرض الذي كان هو يزاوله هذا الغني حتى يذكره بذلك، يعني أتى إلى الأبرص بصورة رجل أبرص فقير، وأيضا زيادة على الفقر عابر سبيل وليس معه شيء يمكن يسلكه به، فهي حاجة شديدة جدا، ثم زيادة على ذلك سأله ما كفت الحال، لأن مثل هذا إذا رآه من أهل الخير يكفيه منظره ولا يعوزه منظره إلى أن يسأل، ولكن على ذلك هذا سأله وسأله بالله، قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن وأعطاك المال بعد الفقر، أسألك بعيرا أتبلغ به في سفري هذا، فقد انقطعت بي السبل، انقطعت بي الحبال يعني الأسباب، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، يعني سؤال بإلحاح وبإظهار الحاجة الملحة، ومع ذلك أبى. قال الحقوق كثيرة، وأعطيتك يمكن أعطي الآخر والآخر ثم ينتهي المال، ولما قال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس، ألم تكن فقيرا، فقال لا، هذا المال ورثه كابرا عن كابر، يعني ورثه عن أجداده. وهكذا قال بالنسبة للأقرع، وعند ذلك يقول الملك إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت إليه، وفعلا يصير إلى ما كان إليه بلا إشكال، لأنه هذا كفر بالله جل وعلا، ومن كفر نعمة الله عاقبه الله جل وعلا عاجلا، وهذا لإظهار استحقاقه للعذاب عاجل. أما الثالث فإنه شكر الله واعترف بالنعمة وقال كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله جل وعلا، انظر هذا المال خذ ما تشاء منه، والله لا أجهلك في شيء أخذته اليوم لله، يعني أنك إذا أخذت الشيء فأنا لا أطلب رده، أو أني مثلا أعوذك إلى شيء بأن تترك بعضه، بل خذ ما تشاء. عند ذلك قال له: أمسك عليك مالك، إنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فهذه من الأمور الظاهرة الجلية التي تكون من الآيات الذي يعرفها كل أحد إذا شاهدها أو سمعها يعرفونها، والمقصود الاعتبار بها العبرة، أن يعتبر الإنسان، وكل إنسان لا يخلو من نعم الله جل وعلا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون.
هذا قريب من الباب الذي قبله، لأن المقصود به أن شكر الرب جل وعلا على النعمة الظاهرة أمر واجب، وإذا صرف الإنسان النعمة في غير طاعة المنعم فإن هذا يكون إما قدح في التوحيد وتنقيص له، أو إذهاب له بالكمال، إما أن يكون شرك من الشرك الأكبر، أو يكون من الشرك الأصغر الذي يقدح في توحيد الإنسان وفي درجته عند الله وفي عمله. وهذا ما يخلو منه الناس اليوم وقبل اليوم ودائما. والصالح هنا: فلما أتاهما صالحا، إما أن يكون صالحا في البدن وهو الظاهر، يعني ليس فيه عيوب، ليس مشوها، وإنما هو سوي، مخلوق من بني آدم سوي كامل الخلقة، هذا الصلاح. ولهذا سيأتينا أن المؤلف استنتج من هذا قوله: إن البنت إذا ولدت لإنسان أنها من نعم الله يجب أن يشكر الله عليها، يعني أنها ما كانت مولودا مشوها، إما ذاهب العقل وإما ذاهب بعض القوى وإما غير كامل الخلقة، بل هي نعمة من النعم التي يجب أن يشكر عليها. الناس اليوم أقسام في مثل هذا، منهم من يعمل أعمالا منذ يعرف أن الزوجة قد تبين فيها الحمل فيتردد بها على مستشفيات، ويحدث في هذا أمور غير مشروعة من كشف العورات ومباشرة الرجل للمرأة، طبيب مثلا في غير حاجة، أمور ليست ضرورية. ثم في النهاية إذا ولد المولود يقول: نحن قمنا بالشيء اللازم في الأسباب التي تلزم، وجاء المولود في الوقت المناسب وعلى الوضع المناسب. وهذا نوع من الكفر، من كفر النعمة. الطبيب وغيره ما له دخل في هذا، هذا كله من الله. وقسم أكبر من هذا وأعظم يوجد في بعض المجتمعات الإسلامية وللأسف، المرأة إذا كانت عاقرا لا يولد لها تذهب إلى قبر من القبور التي يقال أنه قبر ولي، ثم تستنجد به، تقول: أريد ولد، أريد ذرية، أريد كذا، ربما تحمل بتقدير الله جل وعلا وإرادته، ينسبون هذا إلى هذا الولي، أنه هذا واسطة الولي الذي استغاثوا به وطلبوا منه، وهذا من الشرك الأكبر الذي ينافي التوحيد صلى الله عليه وسلم. وقسم آخر أقل من هذا، ولكن المقصود أن الإنسان أن إعطاء الولد إذا ولد الإنسان مولود سواء كان ذكر أو أنثى فكان تام الخلقة صالحا في بدنه ليس فيه شوهة ولا تغيير في خلقه فإن هذه نعمة كبيرة يجب على الوالدين أن يشكراها يشكر ذلك. في قضية وقعت في بعض المستشفيات حديثا يعني فيها عبرة للإنسان الذي يعني يعتبر كان رجل من الناس رزقه الله بنات فجاءه عدد من البنات ثلاثة وأقل وأكثر في هذه المرة قال لزوجته تراك أتيت ببنت تراك طالق فالمرأة ضعيفة مسكينة ذهبت المستشفى فوضعت وإذا المولود بنت صارت تبكي بكاء سألوها ما السبب فأخبرتهم وكان فيه طبيب عاقل فقال للموظفين إذا أتى الزوج فأرسله إليه قبل أن يرى زوجته أو يرى بنته فأرسل إليه وكان فيه مولود مشوه مولود ولد شوه في خلقه فأخذه وذهب أنت قال أنت اللي قال كذا لزوجتك أنت اللي تقول كذا الله عاقبك تعال انظر فذهب به إلى المولود المشوه لما رأى صار يبكي وجزع كثيرا قال هذا عقابك لماذا تقول قال أنا لا ما أعود لمثل هذا قال أما الآن فليس هذا ولدك ولدك بنت صالحة واحمد الله واستغفر من وقعت فيه فصارت موعظة له فالمقصود أن وجود الولد الصالح كان الصالح في بدنه سواء كان ذكر أو أنثى نعمة كبرى يجب على العبد أن يشكر ربه عليها يجوز أن يكون رأسه رأس كلب يجوز أن يكون له رأسان يجوز أن لا يكون له رأس أصلا أو لا يكون له رجل يعني والحوادث كثيرة في هذا الإنسان يجب أن يعتبر ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا بشرت بمولود من أقربائها سألت عنه هل هو صالح هل هو كمل الخلقة ليس فيه عيوب ولا تسأل هل هو ذكر أو أنثى فإذا قيل لها نعم قالت الحمد لله الحمد لله على هذه النعمة الكبرى ثم قوله جل وعلا فلما أتاهما صالحة أتاهما هنا مثنى وفي هذا للمفسرين قولان أحدهما مشهور جدا وهو أكثر ما يذكره المفسرون بعض المفسرين لا يذكروا إلا هو فهو أن الخطاب يعود إلى أبوي البشر آدم وحواء وأن المقصود لذلك هو آدم وحواء وذكروا حديثا رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم عليه السلام وزوجه كان يولد لهم مواليد فيسميانهم بعبد الله وعبد الرحمن وعبد عبد الأحد يعني يعبدونهم لله جل وعلا وكانوا يموتون فأتاهم الشيطان أتاهم الشيطان فقال سمياه عبد الحارث وإلا أقتله وأجعل في رأسه قرني أيل والأيل معروف هو الوعل فيشك بطنك أو لا يخرج فأبي أن يسميه ذلك فولد ميتا. ثم الثانية كذلك، ثم بعد ذلك أدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فخرج سويا. هذه الآية يقولون هي في هذا، لما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعاوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، صالحا يعني في بدنه على هذا ليس فيه عيب وليس له قرون أي لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فتعالى الله عما يشركون. والحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير قال هذا القول غير صحيح، وقد صحت الأسانيد عن ابن عباس وقتادة وغيرهما في هذا المعنى أنه آدم وزوجه، ولكن يقول ابن كثير الظاهر أن هذا مأخوذ عن أهل الكتاب. وأما الحديث فعلله ابن كثير بعلل ثلاث. العلة الأولى أنه من رواية عمر بن إبراهيم، وعمر بن إبراهيم البصري قال أبو حاتم إنه لا يجوز الاحتجاج به ولا يجوز الأخذ عنه، لا يجوز الاحتجاج به فهو ضعيف. ولكن هذا الوجه غير سليم لأنه توبع، يعني جاء من رواية غير عمر بن إبراهيم. العلة الثانية يقولها الإمام ابن كثير أنه جاء موقوفا، ويجوز أن يكون المرفوع وهم بعض الرواة. العلة الثالثة أنه من رواية الحسن البصري، والحسن البصري صح عنه أنه خالف هذا وقال هذا ليس في آدم، هذا في بني آدم من المشركين، وهذا يدل على أن الحديث لم يصح عنده، إذ لو صح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خالفه. والحسن البصري رحمه الله معروف بالورع وبالعلم وبالتقى، فلا يجرأ على مخالفة حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحافظ ابن كثير ونحن على مذهب الحسن البصري وقد برئنا من عهدة الحديث المرفوع، يعني أنه ضعيف فلا يثبت به ذلك. وأما الآثار المروية عن السلف فيقول الظاهر أنها مأخوذة عن أهل الكتاب مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهما من علماء أهل الكتاب الذين كثر النقل عنهم وملئت كتب التفسير النقول، وبعضها مخالف لما في كتاب الله جل وعلا. هذا القول المشهور. القول الثاني أن المقصود جنس الزوج والزوجة، يعني خطاب للزوج والزوجة لجنسهم، وهذا هو الأقرب وهو الصواب والله أعلم، لأن آدم عليه السلام أي لا يجوز أن يكون يشرك بالله جل وعلا بعدما وقع فيما وقع فيه من إخراج الشيطان له وإقسامه له وغروره إياه، فقد عرفه، فكيف يأتيه ويقول له أنا أفعل كذا وأفعل كذا وأجعل له قرن أيل في بطنك، وهل الشيطان يستطيع أن يفعل ذلك؟ وآدم عليه السلام أعلم بالله جل وعلا وأتقى لله جل وعلا أن يطيع الشيطان في هذا أو أن ينطلي عليه كلامه. الصحيح أن هذا لا يجوز أن ينسب إلى آدم، ولا سيما وعلى قول كثير من العلماء أن الأنبياء معصومون، وهو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
من فضلك اقلب الشريط.